الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس في هذا اليوم الفضيل وأدينا بعدها هذه الفريضة من فرائض الله علينا، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء فإني أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، فقد ثبت عنه في الصحيح قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، وفي رواية ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، هذه واحدة، وغشيتهم الرحمة، هذه الثانية، وحفتهم الملائكة، هذه الثالثة، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، هذه الرابعة. نزلت عليهم السكينة، وهذه السكينة ترونها بادية فيكم وعليكم. فالناس في بيوت الله ليسوا كاجتماعهم في الأسواق والملاعب والخليان في صخب وارتفاع صوت، وإنما هذه السكينة ظاهرة فيكم وعليكم. وغشيتهم الرحمة، ما معنى غشيتهم؟ أي عمتهم، حتى من جاء معهم ولم يرد ما أرادوا، فإن الرحمة رحمة الله تغشاه بشفاعة هؤلاء المتجالسين المتذاكرين كلامه. وحفتهم الملائكة، أي ملائكة هؤلاء؟ إن لله ملائكة سياحة سيارة في أرضه، ليس لها عمل إلا استتباع وتتبع مجالس الذكر والعلم، هذه وظيفتها. فإذا رأت مجالس الذكر نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، كما ترتع البهيمة في الأرض الخصبة، فتحف هؤلاء الجالسين، تحفهم بأجنحتهم وبعضهم فوق بعض إلى أن يبلغوا السماء الدنيا، ويكونوا شهودا لهؤلاء عند ربهم، وربي أعلم بهم. الرابعة: ولو لم يكن إلا هي لكفاكم شرفا وفضلا ومثوبة، قال صلى الله عليه وسلم، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. لما ذكرنا كلامه وأسباب تعظيمه وتوحيده ومحبته ومحبة أوليائه، كان الجزاء من جنس العمل، أن الله يذكرنا في ملائه الأعلى في الملائكة المقربين ذكر ثناء وذكر إشادة ومدح. لو قال لك: لو ذكرت الملك الآن أو الوزير أو العظيم، إذا ذكرت بين ربعك يذكرك في جلسائه وحاشيته، ما يخطر لسانك الليل والنهار وأنت تمدح فيه، أليس كذلك؟ فهذا ملك الملوك جل وعلا، إذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منهم، إذا ذكرته في نفسك ذكرك الله مادحا لك في نفسه. فنسأل الله أن لا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. اجتمعنا يا أيها الإخوة على ذكر عظيم في مناقب وفضائل الصحابة رضي الله عنهم، وسأختصر الحديث في مسائل علمية تتعلق بهذه المسألة. الأولى: من هم الصحابة الثانية ما الأصل في فضلهم؟ الثالثة ما حكم سبهم؟ الرابعة ما الوعيد المترتب على بغضهم؟ الخامسة ما مراتبهم في الفضل؟ السادسة ما أنواع سبهم؟ ولعل في هذه كفاية للملمة في هذا الموضوع الذي يضيق عنه ذكره في هذه الدقائق. الصحابة يا أيها الإخوة علم على من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلت مدة المصاحبة، ولهذا عرفها المحققون كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يخرج من لقيه وهو غير مؤمن به كالمشركين، ومات على ذلك أي مات على إيمان به، يخرج المرتدين الذين لقوا النبي مؤمنين به ثم ارتدوا عنه. وهذا المعنى أجمع عليه محقق أهل السنة في وصف الصحبة. هؤلاء الصحابة الذين هذا قيدهم متفاوتون في نفس الصحبة، فمنهم من طالت ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام كالصديق رضي الله عنه، ومنهم من قصرت الملازمة فلم يلقوه إلا في الحج أو في خطبة عرفة. ولهذا ما مراتب الصحابة في الفضل؟ مراتبهم في الفضل تقسم إلى 9 مراتب. فأفضل الصحابة وهي المرتبة الأولى السابقون الأولون من المهاجرين، فمن هاجر سابقا أفضل ممن هاجر لاحقا. يليهم السابقون الأولون من الأنصار، والأنصار اسم لمن ناصر الله ورسوله وآوى الصحابة. وقيد هذا السبق قيده كل من أسلم وهاجر أو ناصر قبل فتح قبل غزوة بدر. ثالثا المهاجرون بعد بدر وقبل الحديبية. رابعا من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية. ولماذا حددناها ببدر؟ لأن الله جعل بدرا في حضورها وشهودها منقبة عظمى، ولهذا رضي عن أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم. خامسا من أسلم بعد الحديبية وقبل فتح مكة فهاجر. سادسا من أسلم من الأنصار بعد الحديبية وقبل فتح مكة، وعددناها بالفتح لأن الله ذكر ذلك في آية الحديث لا يستوي منكم من أنفق من بعد من قبل الفتح وقاتل، فحدد الفتح، والفتح هنا هو فتح مكة. سابعا أو ثامنا من أسلم بعد فتح مكة، ودخل في مجموع هؤلاء أكثر الناس، ومنهم الطلقاء الذين آمنوا بعد فتح مكة لأنه انقطعت الهجرة بفتح مكة، انقطعت الهجرة من أين؟ من مكة إلى المدينة، ولما تنقطع من بقية البلدان إلى المدينة. الصحابة بهذا المعنى متفاوتون، تفاوتوا بحسب سابقتهم. دل على هذا القرآن والسنة والإجماع، بل ودليل رابع وهو النظر الصحيح. من القرآن آيات كثيرة في فضلهم، منها آخر الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، منها آية براءة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا لو قال قائل إن وصف المهاجر وصف الأنصار ابتدعتموه أنتم أيها الناس؟ تقول لا، ذكره الله بهذا المصطلح، والسابقون الأولون من أين؟ من المهاجرين والأنصار. فالله الذي سماهم بهذا الوصف مهاجر وأنصاري، أثنى الله عليهم بأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. في آيات كثيرة، بل كل فضل جاء للمؤمنين في القرآن، فإن أول من خوطب به من؟ الذين خوطبوا به أهل التنزيل الذين نزل عليهم الوحي، من هم؟ الصحابة. فأي آية في القرآن فيها يا أيها الذين آمنوا، أول من خوطب بها من هو؟ قطعا الصحابة. ويا أيها الناس تشمل الصحابة وغير الصحابة رضي الله عنهم. من السنة جاءت أحاديث كثيرة في فضلهم، من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الله الله في أصحابي، يعني أذكركم الله في أصحابي، أخوفكم الله في أصحابي. وهذا الله الله منصوب على ماذا؟ من ناصب للفظ الجلالة؟ وين أهل النحو؟ منصوب على الإغراء، يغرينا سبحانه ويحثنا: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. ما معنى غرضا؟ نشان، تقصدونهم باتباع عيوبهم بمسبتهم، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. لماذا أحببنا الصحابة؟ أحببناهم لأنهم صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا حبهم من حب رسول الله، وحب رسول الله من حب الله عز وجل، وبغضهم أيضا من بغض رسول الله، وبغض رسول الله من بغض الله. جاء أيضا في الصحيحين من حديث عمران بن حسين وابن مسعود رضي الله عنهم قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقال خير الناس، وجه الاستشهاد أنه جعلهم في خيرية الناس. من الناس؟ الناس بالاستغراق من آدم إلى قيام الساعة، فهم خير الناس. يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، يعني يسمعهم ويقرهم ولم ينكر عليهم. أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر أفضل الناس، وهذا الناس يشمل من أول والآخرين، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت، والنبي يقرهم على ذلك. ولهذا أخذ العلماء منها قاعدة أن أفضل أتباع المرسلين من هم؟ الصحابة. وأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل من هم؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. إن قلنا في ترتيب الصحابة بالفضل كم ترتب مرتبة؟ 9، ذكرنا لكم منها 7. المرتبة الأولى والثانية أخرتها لهذا الحديث. فأفضل الصحابة بالإطلاق 4 الخلفاء: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الصحبة. من يليهم؟ وهي المرتبة الثانية، يليهم بقية العشرة المبشرون في الجنة. الأخوان حاطين هالجوائز حتى ننشدكم عنها. من هم العشرة يا أخوان؟ ها، 1. ترى ما أسألكم عن أسماء لاعبي المنتخب، أي نعم، أسألكم عن 10 المبشرين في الجنة. تفضل يا أخانا.
سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح،
ما ممنوع الفزعات، لا تفزعونهم، خلوهم في الحال. من سعيد؟ ابن مجاد؟ ها؟ سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، ها؟ هذا سبعة. ترى ما تأخذ الجائزة تحتفي بهم عشرة كلهم. ها؟ صن؟ لا، العشرة المبشرون بالجنة. يا رجال بنفزع لك تأخذها. عدها مرة أخرى يمكن تجيبهم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ها؟ وأبو عبيدة. وسعيد بن زيد. سبحان انقصر ما زاد. ها؟ سعد بن أبي وقاص. عبد الرحمن بن عوف. طلحة معهم بن عبيد الله معهم، والزبير يعني في الساهل معنا فزعنا لك. نعم فضل. ها خلي للجائزة خلي للشيء اللي ما في فزعة تربح. هؤلاء هم أفضل الصحابة، وترتيبهم تسعة مراتب دلت عليها الأدلة، ولهذا بعض الناس ما يفصل هالتفصيل هذا في فضل الصحابة. وهذا الفضل يا أخواني مرده إلى أمور: الأول سابقتهم في الإسلام، ولهذا سبق المهاجرون الأنصار في المجموع. المهاجرون أفضل من الأنصار، لكن في أحد الأنصار قد يكون أفضل من بعض أحد المهاجرين. من الصحابة رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات وحمل عنه أكثر علومه، أبو هريرة رضي الله عنه. مدة صحبة أبي هريرة 3 سنوات يا أخواني، مرحلة إعدادية أو ثانوية، ونقل علوم النبي عليه الصلاة والسلام. من الصحابة رجل شاب صحب النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات ولما مات اهتز لموته عرش الرحمن. من هو يا أخواني؟ من يعرف؟ أوقف أوقف واقف. ها؟ ما شاء الله أنا ناظر هنا وأنت تجاوب من ذاك. ها سعد بن معاذ الأشهلي من بني عبد الأشهل الأوسي الأنصاري، آمن قبل مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام 1 سنة ونيف ومات. تفضل يا ولدي. ومات يا أخواني والسلام. متى مات سعد؟ بعد غزوة الأحزاب، رماه المشركون بسهم فأصابه في كاحله، فقربه النبي منه في المسجد فما فوجئ إلا والدم يسيل بانفجاء جرح سعد بن معاذ. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأنه اهتز لموته عرش الرحمن. كم لكم أنتم في الإسلام يا أخواني؟ منكم من له 40 أو 50 سنة أو 60 أو أقل. سعد 6 سنوات، من 30 إلى 36 سنة، 6 سنوات في الإسلام وبلغ فيها هذا المبلغ. مما جاء في فضلهم وهو أشهر حديث يذكره العلماء حديث اشتباب عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، وكلاهما صحابة لأنهم بشر يجري بينهم ما يجري بين البشر. استبى وعبد الرحمن أسبق هجرة وإيمانا من خالد. متى أسلم خالد ومتى أسلم عبد الرحمن؟ أنت اللي في الأخير. ها يا أبو عامر متى أسلم عبد الرحمن ومتى أسلم خالد؟ أي لا أسلم مع الذين أسلموا بسبب عبد الرحمن بن أبي بكر، مع من أسلم بعد أبي بكر تسبب أبو بكر بإسلامه، يعني من السابقين الأولين المهاجرين. وخالد متى أسلم؟ لا أعطيك الجائزة لك متى بيها أنت؟ بعد أحد؟ قطعا بعد أحد. أي فتح؟ لا لا أنا شوف سعيد بعد الحديبية أسلم خالد على الصحيح بعد غزوة الحديبية وقبل فتح مكة. والحديبية كانت في أي سنة؟ في السنة السادسة، وبعدها خيبر في السابعة، وبعدها مكة في رمضان في السنة الثامنة. استب هذان الرجلان فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، وهذا النهي يشمل خالد ويشمل جميع الناس، لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، تعرفون أحد جبل أحمر كبير في شمالي المدينة، محيطه يا أخواني بالسيارة 23 كيلو، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو عندنا الذهب مثل أحد وأنفقه في سبيل الله صدقة لله لم يدخر منه جراما واحدا ما بلغ مد أحدهم، مد طعام يتصدق به الصحابي، ولا نصيفه نصف المد اللي هو ثمن صاع. يعني أن الصحابي إذا أنفق مدا من طعام خير من غير الصحابي الذي ينفق مثل أحد ذهبا. ولهذا قالوا الصحبة شرف لا يلحقه شيء إلا النبوة، من هذا الحديث بقوله لا تسبوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم من طعام، وهم من ذهب ولا نصيفة. من الإجماع أجمع أهل السنة بل المسلمون من أهل القبلة على فضل الصحابة وشرفهم، وخالف في هذا الإجماع ثلاث طوائف. اللي يعرفهم نبعطيه الجوال. خالف في هذا الإجماع ثلاث طوائف، خالفوا في فضل الصحابة. من هؤلاء الطوائف الثلاث؟ ترى واحدة ما أقبلها وثنتين ما أقبلها، هذه الثلاث ولا خدت الجوال أنا؟ أعيد السؤال. أجمع المسلمون، أجمع أهل السنة على فضل الصحابة، ولم يخالف في هذا الإجماع إلا ثلاث طوائف. من هم؟ تسلم، هذه واحدة ما هنا جواب مجائز إلا بالثلاث كلها. المشركين ما هم أهل السنة، يخسون خارجين من الحسبة. منهم الغلاة. الخوارج وغيرهم. أنتم بيعكم بالتقسيط وجوابكم بالتقسيط، وأنا ما أبي إلا جواب جزاف، جيب الجملة سلم واستلم. نعم تفضل. أيوة، والخوارج والمعتزلة بيض الله وجهك، لا تستاهل. ثلاث طوائف انحرفوا في هذه المسألة. أي مسألة؟ مسألة فضل الصحابة. أما الروافض فسبوا الصحابة وقالوا أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فسبوهم ولعنوهم وكفروهم، إلا خمسة: علي وأبو ذر والحسن والحسين وعمار بن ياسر، ومنهم من يضيف سادسا سلمان. الخوارج كفروا بعض الصحابة. من كفرت الخوارج؟ كفروا عثمان حتى قتلوه رضي الله عنه، وكفروا عليا وقتلوه، وكفروا من رضي بعلي وعثمان رضي الله عنهم، ولم يسلم منهم إلا أبو بكر وعمر ومن مات في زمنهما. طائفة الثالثة المعتزلة، وذلك أنها سبت بعض الصحابة، خصوصا فيما جرى في الفتنة، في فتنة الجمل والصفين. هذه الطوائف الثلاث شذت عن هذا الإجماع المنعقد للمسلمين. الدليل الرابع على فضل الصحابة وشرفهم من النظر، وهو العقل الصحيح. سب الصحابة يرجع على من؟ يرجع بالمسبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع بالمسبة على الله عز وجل. لما؟ لأن الصحابة هم نقلة الشريعة وهم حملة الوحي، فإذا كانوا مسبوبين مقدوحين فأي ثقة عندئذ بالكتاب وبالسنة؟ بل قدحهم برسول الله. وأعطيكم إياها مثالها الآن: لو أن مدير مدرسة رسب جميع طلابه إلا ثلاثة أو أربعة، وش يعد المدير هذا؟ يعد فاشل، أليس كذلك؟ وينقض ويؤدب. إذا سب الصحابة واتهامهم بالردة قدح بالنبي عليه الصلاة والسلام معلمهم ومربيهم، بل قدح بالله عز وجل. كيف ذلك؟ قدح بالله عز وجل لأن الله رضي أن يكون هؤلاء هم صحابة نبيه، المنافحين عن دينه، الناقلين لهذا الوحي لمن بعدهم. فإذا كان هؤلاء مغموس فيهم، مقدوح فيهم، فلا ثقة لا بدين ولا برسول ولا برب أوحى إلينا هذا الدين. ولهذا فطن العلماء إلى أن سب الصحابة المقصود منه ماذا؟ إبطال الشريعة، والقدح في الديانة، وإنكار الربوبية بالكلية. المسألة الأخرى يا أخواني: ما أنواع سب الصحابة؟ أنواع سب الصحابة ثلاثة أنواع. تقول نبدأ من فوق ولا نبدأ من تحت؟ وش ودكم؟ ها؟ من تحت. أردأ السب وصفهم بالأوصاف القبيحة: كذاب، جبان، إحمار، خسيس، أعلى منه لعنهم. وهذا يسمع الآن لما رفع أهل البدع بعقائرهم، تسمعون لعن أبي بكر وعمر ولعن عائشة وحفصة قبح الله من لعنهم. أعظم من اللعن، وهي المرتبة الثالثة، تكفيرهم، لأن المرتبة الأولى والثانية سب، المرتبة الثالثة تكفير لهؤلاء، ومن تكفيرهم ادعاء أنهم ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أو تكفير بعضهم كما حصل من الخوارج ومن المعتزلة وغيرهم. ما حكم سب الصحابة؟ سب الصحابة ثلاثة أنواع من حيث حكمه. من حيث حكم سب الصحابة هو أنواع ثلاثة. النوع الأول: أن يسبهم كلهم أو جلهم، وهذه ردة عن الإسلام بإجماع المسلمين لما سبق من الأدلة الأربعة. النوع الثاني: أن يسب أحدهم، يسب واحد أو اثنين، لكن هذا المسبوب جاء فيه فضل خاص، كمن يسب أبا بكر أو عائشة أو عمر أو عكاشة بن محصن أو بلالا أو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه، أو غيرهم ممن جاء فيه فضل خاص. فمن سب أحدا جاء فيه فضل خاص فهذه ردة، لأنه يعترض على ثناء الله عليه وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. واضح يا أخواني؟ النوع الثالث أن يسب آحادا من الصحابة لم يأتي فيه فضل خاص وإنما من أطرافهم. يسب معقل بن يسار، يسب عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، فهذه كبيرة من عظائم كبائر الذنوب، لا تصل بحد الكفر إلا بعد إقامة الحجة وتبين المحجة ودفع الشبهة، لأن الله جعل سب المؤمنين للكبائر، وهؤلاء أكمل المؤمنين. ولماذا لم نقل إنه كفر؟ لأنه لم يأتي في هذا المعين فضل خاص، كما دلت عليه آية الحجرات في نهينا، نهي ربنا لنا أن يسخر المؤمن من المؤمنين أو يسبهم. مسألة أخرى طولت عليكم يا أخواني، ها؟ رأينا قال للشيخ أننا نحن متعدين نص ساعة. المسألة قبل الأخيرة، وهنا مسألتان أختم بهما، أن حب الصحابة إيمان وبغضهم كفر ونفاق. لماذا حبهم إيمان؟ لأن حبهم من حب نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن حبهم وموالاتهم من حب ديننا، لأن موالاتهم من موالاة ربنا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بغضهم ما هو؟ نفاق وغل وشنآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في طائفة من الصحابة وهم الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فجعل بغض الصحابة علامة على النفاق. والإمام مالك بن أنس رحمه الله من فقهه قال: من كان في قلبه غل أو حقد أو شنآن على الصحابة فليس له نصيب من أين؟ من الفيء. ما هو الفيء؟ الفيء وشو؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. نعم، وشو الفيء؟ وشو؟ لا، الغنيمة شيء والفيء شيء ثاني. الغنيمة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. أحسنت، استاهل. تعال، أنت متزوج؟ أجل ما أعطيك هالجائزة هذه، تصح المتزوجين ذي يعلم تربح، تفضل تعال خذها. الفيء يا أيها الإخوة ما أخذ من العدو من غير إيجاف خيل أو ركاب عليكم السلام، هذا الفيء. مثل ما أخذ من بني النضير، من بني قريظة، أخذ منهم من غير قتال وإنما برعب قذفه الله في قلوبهم. أما ما أخذ من العدو بإيجاف خيل وقتال فهذا غنيمة. من هم أولى الناس بالفيء؟ الذين هاجروا والذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم من قبل، ولا يجدون في نفوس صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن كان في قلبه غل للصحابة أو حقد عليهم أو انطواء سوء في قلبه تجاهه فليس له نصيب بالفيء، قاله الإمام مالك وتبعه على ذلك العلماء. المسألة الأخيرة وهي مسألة ما جرى بين الصحابة في خلافة علي رضي الله عنه لما قتل الخوارج الغرائية الأعراب الجهال المندفعون قتل عثمان ثم جرت بعدها وقعة الجمل ثم صفين. ما موقفنا منها؟ موقفنا منها أن نكف ونعرض وألا نخوض فيما جرى بينهم. لما؟ لأن الحوادث والحيثيات ليست أمامنا، فلا يمكن أن نتصورها التصور الكامل الصحيح، هذا واحد. ثانيا هم أفضل منا. ثالثا نحن أنقص في الفضل والعقل منهم. رابعا أن في الخوض فيها إيثار ضغائن وحقود على الصحابة. قال القحطاني لأخيكم المالكي القحطاني الأندلسي في نونيته: ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غصنان، صفان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والصفان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان. لا تخف فيه، لا تفتش فيه، لا تصير ملقوف ليه وما ليه. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأبغان. لا تتدخل بينهم، ما عندك حيثيات القضايا ولا تفاصيلها ولا دقائقها، وهم أفضل منك. إذن عف بلسانك وبقلبك وجنانك ولا تخف فيما جرى بينهم، كن عاقلا كن مؤمنا، واعتبر بأنها بلية نجاك الله منها، لأن الله وعد وعدا كريما أنه ينزع ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. وأولى من يتناوله هذا المدح وهذا الثواب والنوال هم الصحابة. ونزعنا ما في صدورهم من غل لأنهم بشر إخوانا على سر متقابلين. أين؟ في الجنان. إذن السلام لعرضك ودينك ولقلبك ألا تخوض بينهم. ولهذا هذه الجادة والمنهج مغروب عند السلف. خيض في بعض ما جرى بين الصحابة في مجلس عمر بن عبد العزيز. وعمر عالم ولا جاهل؟ عالم وأمير المؤمنين. فرفع رأسه قال: تلك أمور سلم الله منها سيوفنا وننزه منها ماذا؟ ألسنتنا، لا نخوض فيها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة والقرابة واجمعنا بهم في دار كرامتك. إن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: فما بلغتنا بشرى كما بلغنا تلك البشرى، إن الرجل يحشر مع من يحب يوم القيامة. لما قالوا: يا رسول الله إننا نحبك ونحب أبا بكر وعمر، ولما نبلغ مبلغكم واجتمعنا بكم في الدنيا وش الغد يوم القيامة؟ قال: المرء مع من أحب. فما فرح الصحابة رضي الله عنهم بشيء فرحهم بهذه البشرى التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والناس. فإن كنت تحب رسول الله، تحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، تحب أمهات المؤمنين، تحب الصحابة والقرابة، فأبشر فأنت معهم. وإن كنت مبغضا لهم فيا سوءك ويا سواد وجهك، لأنك أبغضت الصالحين، أبغضت أهل الجنان الذين شهد لهم الله ورسوله بالجنة. ولهذا يا أخواني، إتيان الإنسان بقلب فيه عقيدة حب الصحابة وولايتهم ومودتهم ترفعه وإن قصر عمله، لأن الصادق المصدوق يقول المرء مع من أحب يوم القيامة. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: ما موقفي ممن أجلس معه بحكم العمل وأنا أسمع منه سبت الصحابة إما بالتصريح أو بالتلميح أو بالكتابة في النت؟ أما أن تجلس معه وهو يسب الصحابة فهذا منكر عظيم، وأنت جبنت عن إنكار المنكر العظيم عليه. لو أنه سب أبوك أو أمك أو عرضك فأنت وطيت على الأرض، يمكن طاحت مصران زدامة، والله إن الصحابة في قلوب المؤمنين أعز عليهم من آبائهم وأمهاتهم بل ومن أنفسهم، فلا يجوز أن تجالسه إلا ناصحا له، آمرا له بالمعروف ناهيا له عن المنكر. فإن لم ينتهي فارفع أمره إلى الجهات الرسمية، إلى الحسبة، إلى المحكمة، ليتحققوا من أمره ثم يؤدبوه، والله أعلم. والذب عن الصحابة دين وإيمان في النت، في المجالس، في غيرها، كما ندب عن آبائنا وأمهاتنا. هل سب الصحابة يخرجهم عن الإسلام؟ من سب الصحابة بيناه في أحكامه الثلاثة، في حالتين يخرج من الإسلام، والثالثة إذا سب أحد من أطرافه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ما نصيحتك لمن يسب الصحابة بمزح أو بجد؟ هذا واقع في أمر عظيم، واقع في سبب كفر مازحا أو جادا، ولهذا ينتبه الإنسان من ذلك، خصوصا من حصائد اللسان تجاه هؤلاء. كيف نتعامل مع من ينتسب للروافض أو للخوارج أو غيرهم؟ إذا كنت متأكد أنه رافضي أو خارجي فعامله بناء على معتقده الباطل. إذا كنت ما تحققت وإنما يقال أنه رافضي فعامله على ما يظهر منه. إن أظهر الإسلام عامله بالإسلام، إن أظهر السنة عامله بها، إن أظهر ما يوجب ردته أو فسقه فعامله بما يوجبه، سواء كان قريبا أو بعيدا، لأن الله لم يتكلفنا أن نفتش ما في القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك قبل من عامة المعذرين من الأعراب على نيتهم، وأوكل بواطنهم وسرائرهم إلى من؟ إلى الله عز وجل، والله أعلم. ما كلمتك التوجيهية لمن يخالف فعله قوله؟ هذا من ضروب النفاق، أن يقول الإنسان ما لا يفعل، فمرقت عند الله أن تقول ما لا تفعل. ولهذا عاب الله على أهل الكتاب: أتأمرون الناس بالبر وإيش وتنسون إيش أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فلا بد أن يكون فعلك مصدقا لقولك، فإن خالف قولك فعلك فهذا من ضروب النفاق، سواء النفاق الأصغر أو النفاق الاعتقادي، والله أعلم. ما الواجب على المسلمين الذين كثر في بلدانهم الفتن والبلاء تجاه المسلمين خاصة طلاب العلم؟ واجب عليهم رد الأمر إلى العلماء، وأن لا يخوضوا في دماء المسلمين ولا في أعراضهم ولا في دمهم، بل أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان عند ازدهام الفتن أمرك أن تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل، كما نوصيهم بالاجتماع وعدم الاختلاف والافتراق والنزاع. شوفوا بلادنا والحمد لله لما اجتمعت الكلمة وتوحد الصف، أمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، أمنوا السبيل، وكان هذا الأمن من أعظم النعم التي نجأر إلى الله جل وعلا لها حمدا وشكرا وثناء. والله لو عندنا مال وصحة وما عندنا أمن ما نعمنا بهذه النعمة لولا هذا الاجتماع، الحمد لله، والتناصح والمحبة. واعتبروا ببلدان فيها من أنواع الفتن ما فيها، والواجب على المسلم أن يعرض عن فتنة لا يستتبعها بأخبارها. والوسائل المعاصرة كرست هذا المعنى، لا يستتبعها بمجرياتها بل يعرض عنها. ولهذا استوصى حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلزم جماعة المسلمين إيش؟ وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال إيش؟ أغلق عليك بابك حتى يأتيك الموت، ولو يأتيك وأنت عاض على أصل شجرة. يعني هذا في الإعراض، في الإعراض الشديد عن هذه الفتن لا يخول فيها. وإذا جاء أمر يرده إلى العلماء وهو سالم. هل يجوز أن يفد أحد بعد رسول الله من الصحابة بالأبي والأم؟ نعم، لا مانع، لا مانع إذا كان ناشئه المحبة، ما هو بناشئه الهياط، أن يكون ناشئه المحبة، محبة هؤلاء. أنت الآن تقول للرجال إذا قلت فديتك وهو رجال من ربعك وفديتك هياط، ولو وجد الصلاة ولا ما تفديه، لكن فديتك يا فلان أولى من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ما حكم الدخول على مواقع النت والقنوات التي فيها شيء من سب الصحابة والانحراف في العقيدة؟ إذا كانت تدخل لتأمرهم، تنكر عليهم، تبين لهم وتقيم الحجة وأنت أهل لذلك، فلا مانع، بل هذا نوع من أنواع الجهاد باللسان والبيان. أما تدخل وانت دلخ الدرب راسك قدامك، فهذا ما يجوز، هذا ولوغ إلى مواقع الشبهات والفتن الذي يفسد عليك قلبك ودينك، احذر من ذلك، احذر. يقول: أنا داخل في تجارة مع خالي في الدراجات البخارية، وأعطيته مبلغا من المال كل عام، وهو يتاجر مع خالي الآخر، وخالي الآخر عنده معرض دراجات بخارية، فيشتري خالي شريكي من خالي الآخر الدراجات نقدا ثم يبيعها بالقسط، وأنا شريك له في التجارة بالقسط، فهل يجوز هذه الشراكة؟ والعلم لم أتفق مع خالي في نسبة الربح شيئا، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كنتما متراضيين فهذا جائز، لأنه إذا اشترى الدراجات جاز أن يبيعها على غير خالك الثاني بالتقسيط، فإن اشتراها من خالك نقدا وباع عليه بالتقسيط فهذه عكس العينة ولا تجوز، والله أعلم. تأخر شخص عن صلاة المغرب أو العشاء، هل يصلي ويقرأ جهرا أو سرا والجماعة لا زالوا في المسجد؟ نعم، يقرأ سرا إذا صلى وحده، وإذا صلى جماعة لصلاة يجهر بها بالصلاة كالمغرب والعشاء والفجر فإنه يستحب له الجهر بالصلاة إذا صلىها مع جماعة، أما إذا صلى وحده فإنه يسر صلاته، والله أعلم. حتى لو كان جهريا، فاتته المغرب ودخل يصلي المغرب سرية ولا يجهر. هل سأل عمر رضي الله عنه حذيفة عن اسمه في قائمة المنافقين؟ وهل القصة صحيحة؟ والله أنا خابر القوائم في الأسهم، المنافقين ما نخبر لهم قوائم، وحذيفة رضي الله عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء أعيان المنافقين الذين هموا بدفع النبي صلى الله عليه وسلم من عقبة تبوك حتى يسقط ويموت، وهم 14، قيل 19 وقيل 15. أعلم النبي حذيفة أسماءهم بأعيانهم، فلهذا صار حذيفة صاحب إيش؟ السر، سر النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه من خوفه على نفسه النفاق الأكبر، خاف على نفسه النفاق، فسأل حذيفة، فما أخبر حذيفة عي علمه. لماذا عي؟ ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استودعه هذا السر. فعمر حجر حذيفة رضي الله عنه، قال: أسألك بالله، أنا ممن سماني لك رسول الله؟ وفي الحديث: من سئل بالله فليرضى فليعطي. أحرج حذيفة، قال: لا يا أمير المؤمنين، ولا أعلم أحدا بعدك، حتى ما يجي أحد يسأل بالله. إذن عمر خاف على نفسه النفاق إيش؟ الأكبر. هذا عمر، ومن مثل عمر؟ فإذا خشيه عمر على نفسه، من يأمن على نفسه النفاق بعد عمر يا أخوان؟ لكن أمنا العقوبة فأسأنا الأدب، نسأل الله العفو والتسامح. صار عمر بعد ذلك رضي الله عنه إذا قدمت جنازة يلحظ بعينه حذيفة، يتقدم يصلي ولا ينصرف؟ فإن انصرف عرف أن هذه الجنازة فيها شيء.
انتهينا يا شيخ.
هذا السؤال ربا ترى، والربا حرم، حرمه الله. يقول الشيخ سعيد الربا في العلم جائز، ترى في ذمته. يقول سؤالي: ما هو أفضل كتاب في سير الصحابة مع ذكر اسمه الدار الطابعة؟ أما ذكر اسم الدار الطابعة في المسجد هذه دعاية لها، إلا معصي من أبدأ سرها. أي نعم. وأحسن ما ألف في الصحابة يا أيها الإخوة سير أعلام النبلاء، الجلد الأول والثاني والثالث، ما هو بأوعب، هذا من أحسن ما ألف. والمؤلفات في الصحابة أكثر من 200 كتاب. سير أعلام النبلاء ذكر شيئا من فضائلهم من جهة موثوقة.
لا إله إلا الله.
يقول: ما حكم معي في العمل بعض الرافضة ويحمدون الله إذا عطسوا، هل أشمتهم؟ نعم، إذا معك رافضي يقال أنه رافضي ولا صوفي ولا غير، عامله بما يظهر منه، فإن أظهر الإسلام والسنة عامله بها، إن أظهر الفسق لو كان من أقرب الناس لك أخوك اللي ما يصلي بالجماعة تعامله بأنه فاسق. إذن تعامل الإنسان على ما يظهر منه، وبهذا تبرأ ذمتك، وما كلفك الله أن تفتش وتمتحن عباد الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا الله لفضيلة الشيخ هذه الكريمة، شكرا الله لكم زيارة.